فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع سنن أبي داود وأيضا شعب الإيمان، باب من قال يتم على أكبر ظنه، يعني ينظر في التحري، يعني على التحري. يقول الزيلعي: وعند الحنفية إن كان له ظن بنى على غالب ظنه، إلا وإلا فبنى على اليقين. وحجته في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التحري، عليكم السلام عليكم. ومذهب مالك والشافعي وأحمد، لو مذهب مالك والشافعي أنه يبني على اليقين مطلقا في الصور كلها، لأنه يأخذ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إذا شك صلى ثلاثا أم أربع. رضي الله عنك محمد، عاوزتني لأياك والله دعواتك حبيبي، ربنا يرضى عنك. علي، ربنا يرضى عنك حبيبي، الله يحفظك. نعم. فقال حديث أبي سعيد الخدري، تعلمون أنه حديث عظيم، وأنه قال: إذا شك صلى ثلاثة أم أربع، قال: فليبني على ما استيقن. يعني وحديث ابن مسعود من طريق المنصور دليل لأبي حنيفة فيما قال على مسألة البناء على غلبة الظن. وكما قلت، جمهور العلماء على البناء على اليقين، والبناء على اليقين هو في الديمومة يكون على الأقل. والحق أنه لا خلاف بين حديث البناء على الأقل وحديث أيضا تحري الصواب، وذلك أن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، والأمر بالبناء على اليقين هو الأحرى إلى الصواب، وهذا عند عروض الشك. قد يقال قد يخرج على الشك بغلبة الظن، وقد يقال يخرج عن الشك باليقين. فإذا كان المتحري قد وجد وقد غلب على ظنه، فهنا يبني على غلبة الظن ويأخذ بحديث التحري. وإن كان قد تردد ولم يظهر له، فيأخذ على الأقل. وهذا جمع طيب بين الأدلة، يعني هذه طريقة طيبة في الجمع بين الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: سندي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، أكثر ظنك على أربع، فتشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أو عويدة بن عتبة. نعم. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. نعم. والحق أن هذا الحديث فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة لم يسأل، وعبيد الله بن عتبة لم يسمع من أبيه، لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال وفي الخلاصة قال عمرو بن مرة: سألت عبد الله بن عبيد الله هل سمعت شيئا، هل سمعت تذكر من عن عبد الله شيئا؟ قال لا. نعم، قد ثبت في غير موضع من السنة للترمذي أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي. الحق أنه اتفاق المحدثين أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، فالحديث عن أبيه فيه انقطاع، فالحديث عن أبيه فيه انقطاع لأنه لم يسمع منه شيئا. ومحمد بن سلمة تفرد برفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الواحد وسفيان وإسرائيل وشريك فهؤلاء لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الدرقني في السنن، وأيضا قال البهقي في المعرفة، وروى خصيف وخصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، رضي الله عنكم. وهذا الحديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عبيدة عن أبيه مرسل، ففيه علتان. العلة الأولى خصيف ضعيف، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه من قطاع. وسيب الحفظ، وقد رمي أيضا بالإرجاء، وقلنا قبل ذلك البدعة لا تسقط الراوي. في الخلاصة أيضا ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة. فالحديث انقطع، والحديث أيضا إسناده ضعيف. والحديث وجه الاحتجاج عند الحنفية به، لأنه يقول يتم على أكبر هذا يستدل به الحنفية على مسألة تقديم اليقين. والحديث وهو منقطع أيضا، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا. ولذلك الحنفية الزيلعي نفسه للاحتجاج بما يتبنون، وذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود من طريق منصور. وهنا أيضا الحديث فيه شيء آخر لم يأتي به الروايات الأخرى المتصلة، وهو أنه تشهد في الصلاة مرتين، بأنه تشهد ثم قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو ثم تشهد للسهو ثم سلم، وهذا لم يأتي به أحد من الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. وهنا افترق الحنفية أيضا، منهم من قال يتشهد ومنهم من قال لا يتشهد، يسلم من دون أن يتشهد. طبعا منهم من قال بأنه إذا كان السجود قبل السلام، وهذا كلام الحنابلة، لا يتشهد ولا يسلم، وهذا الصحيح، أنه إذا سجد السجدتين قبل السلام لم يتشهد. وفي رواية، والصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول التوفيق بين الحديثين، أنك إذا كنت شاكا كنت مترددا لا تدري ثلاثا أم أربع، واجب عليك أن تأخذ باليقين وترجع إليه وتقول ثلاثة وتبني عليه. طيب إذا كان هناك علم والعلم عندك ليس علما كظن، عندك ظن وظن غالب، فالظن الغالب هذا إذا جاءت قراءة قوته فأنت بذلك تأخذ بالتحري، ويكون بذلك جمعت بين الحديثين ولا شيء فيه. والمعنى أنك إن كنت لا علم لك، ما عندك إلا التردد، فعليك أن تأخذ باليقين فتبني على الأقل. ولكن إن كان عندك العلم لكن نقصته القراءة المحتفة، فخذ بالقراءة المحتفة كن تحريا. ورواية عبد سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص، أو فلم يدري ما عنده أي دراية، فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد. فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه وصوتا بأذني. وهذا لفظ الحديث، يعني هو قواه على مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة تريح، لأن هذه القاعدة يعني تسمى عند العلماء قاطعة الوساوس، يعني هذه القاعدة من أعظم فوائدها أنها تقطع الوساوس. وهنا الاستدلال بهذا الحديث على أنه قال فلم يدري زاد أو نقص، يعني فليسجد سجدتين، كأنه ليس عليه إلا السجدتين، يعني لو شك يتم صلاته يعني على الشك هذا ويسجد سجدتين فقط جابرتين. وهذا خطأ بين، وإن كان ذهب عليه بعض التابعين، فالحسن البصري قال بذلك وبعض السلف قالوا بذلك، هذا خطأ بين. بل قال قد ورد عن أنس وعن أبي هريرة أنه إذا شك يأتي بالسجدتين لذهاب الشك، يعني لجبر الشك. وقال بذلك الأئمة الأربعة، يبني على الأقل هو قول الشافعية والجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما استيقن، فليبني على الأقل. هنا من قال يعمل على غالب ظنه على مسألة حديث التحري، ومن قال يعيد الصلاة وتعاد الصلاة، هذه كلها باطلة، يعني كلام ضعيف جدا شاذ. الصحيح أنه إما يبني على ما استيقن فيبني على الأقل ويسجد سجدتين سهو، وإما يتحرى فيغلب على ظنه شيء فيرجحه فيعمل به ثم يسجد سجدتين أيضا للسهو. والحديث الأخرى قد اشتملت على زيادة، وهي بيان ما الواجب عليه عند ذلك من غير السجود والمصير إليها، واجب، وهي حديث صحيحة بأنها بينت فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين في الصلاة. وفي رواية قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين، فجعل السجود واجبا في ذلك. وظاهر قوله من شك في صلاته، وقوله فإذا وجد أحدكم ذلك، وقوله في حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته، وحديث ابن مسعود كما قلنا إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب. قلنا لا مخالفة بين حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود، وفيها أن السجود نعم سجود السهو مشروع جابرا نعم في صلاة النافلة كما هو في صلاة الفريضة. ولن قالوا إذا صلى أحدكم صلى عموما فرضا كانت أو نافلة. ولأن الجبران وإرغام الشيطان في النفل والفرض سواء، وإن كان ذهب ابن سيرين وقتادة وجاء عن عطاء أيضا وجماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم أن التطوع لا يسجد فيه، والصحيح أن المسألة على التعميم في التطوع والفريضة. والحق أنه لا فرق بين النفل والفرض، الأصل أن النفل والفرض سواء. لما ما الذي اضطرك إلى ذلك؟ هل أمر وجيه أم لا؟ نعم، فالنفل والأصل في النفل والفرض سواء، إلا ما دل الدليل على اختلاف، فهو صلاة وكله ينزل تحت قول صلوا كما رأيتموني أصلي. والمسألة لغة هو مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة. وجمهور الأصول ذهب إلى أن صلاة النفل وصلاة الفرض بينهما اشتراك معنوي للتحريم وغيره. الاشتراك معنويا لا لفظيا. نعم، فمن قال ان لفظ الصلاة مشترك معنوي قال مشروعية السجود في صلاة النفل. والصحيح ان النفل والفرض هما سواء لا يختلفان. وإذا كان الاشتراك لفظي فإنه لا يعم، وإن كان الشافعي قال بل يعم. ولذلك ترجم البخاري قال على باب السهو في الفرض والنفل، وهذه فيها دلالة أن معاملة الفرض والنفل سواء إلا ما دل الدليل على الاختلاف. وذكر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره أيضا في سجود السهو. في قوله إلا ما وجد ريحا بأنفه، هذا يحيله على المسألة العظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأنه إما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذا حديث اللفظ حديث أبان دون هشام الدستوائي، وقال معمر علي بن مبارك حصل أن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال عياض من غير ذكر أبيه، وقال أبان عن يحيى بن أبي كثير هلال بن عياض، أما معمر علي بن المبارك فقال عياض بن هلال، وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير، قال الحافظ عياض بن هلال، وقيل ابن أبي زهير الأنصاري، وقال بعضهم هلال ابن عياض، وهو مجهول. أما حديث أبي سعيد فحديث صحيح مشهور في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: الأحاديث خرجت من مشكاة واحدة فلا تعارض بينهم. إلى شعب الإيمان وقفنا عند أمر جلل عظيم جدا، وهو بقوله قول الفضيل بن عياض آفة القراء العجب، واحذر أبواب الملوك فإنها تزيل النعم. فقيل له يا أبا علي كيف تزيل النعم؟ قال الرجل يكون عليه من الله نعمة ليست له إلى خلق حاجة، فإذا دخل إلى هؤلاء الملوك فرأى ما بسط الله لهم في الدور والخدم استصغر ما هو فيه، ومن ثم تزيل النار. نعم. وعن موسى ابن عيسى يقول قال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدوه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. قال وسمعته قال إذا وقفت بين يدي الله عز وجل أو إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فاجعل نفسك كأنك مجوسي تريد أن تقطع الذنار بين يديه. وطبعا نقل عن يزيد بسطامي، يعني ما أدري، مشكلة كبيرة أنه كان يقول من ترك طلب العلم وقراءة القرآن والتقشف ولزوم الطاعات وحضور الجنائز وادعى هذا الشأن فهو مدعين. وأيضا في رواية قال محمد بن الفضل السمرقندي الواعظ يقول كم من جاهل أدركه العلم فأفقده، وكم من ناس كان عمل الجاهلية فأوثقه أحضر العلم، وإن لم يحضرك النية فإنما يطلب العلم بالنية، وإن أول ما يظهر من وراء العبد لسانه وأول ما يظهر من عقله حلمه. نعم. هذه كلها حكم عظيمة، من أعظمها حكمة الفضيل ابن عياض آفة القراء العجب، والعجب آفة عظيمة فساد للقلب، لأن العجب سلم الكبر، والكبر مهلكة، الكبر منازعة الرب في صفاته سبحانه جل في علاه، الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيه ما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأما القراء فهو يرى أنه حوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعضلة الكبيرة، فيرى في نفسه فيشمخ بأنفه فيكلم الناس من علو فيهلك، لأن الله تعالى ينظر إليه هذا النار بنظر ينظر إليه غاضبا على لو في ماشي ينظر إليه مغضبا غاضبا عليه. لأن الكبر معلوم الكبر مهلكة والكبر مفسدة القلب، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم من هذه الآفة العظيمة. قال واحضر أبواب الملوك فإنها تزيل النعم. وقلنا تأويل ذلك أبواب السلاطين كانوا يجعلونه جرحا في الراوي في هذا الباب. والصحيح أن أبواب السلاطين هي أبواب فتنة، نعم، يخشى من الدنيا أن تفتح عليه، يخشى من الجاه والسلطان والوجاهة، يخشى من ذلك، فتأثيرها عظيم جدا على الإنسان. لكن اللبيب القريب لا يضع نفسه في مثل هذه المواضع، إن كان يقترب ناصحا أمينا، إن كان يقترب يعني ضرا لما قد يقع عليه من مفسدة أو على غيره، فإنه في هذه الحالة قد نقول قربه يدل على الخير الذي يقع فيه. لكن لا بد للإنسان يعني أن يكون فطنا لبيبا، يعلم مواطن الإقدام فيقدم، ويعلم مواطن الإحجام فيحكم. فالمسألة فيها تفصيل في هذا الباب. ولكن زوال النعم يكون له أسباب، ومن أعظم أسباب زوال النعم ازدراء نعمة الله عليك. يعني أعظم ما يكون سببا لزوال النعمة ازدراء نعمة الله عليك. السلام عليكم حبيبي، أنا والله في الدرس الآن أخلص أتصل بك، يا رب يرضى عنك حبيبي، يا رب يحفظك. السلام عليكم. فمن أعظم زوال النعم أن الإنسان يعني يزدري نعمة الله عليه. ولذلك كان المأفون الذي ليس له فهم دقيق ينظر إلى نعائم الناس من الدنيا، من الطعام والشراب واللباس والهيئة والمسكن، وهو قد أعطاه الله جل وعلا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أنهم قد أنعم عليهم فوق النعم. وهذه آفة عظيمة جدا جدا جدا. عندما لا يدري ولا يعلم أن الله تعالى قد أنعم عليه نعائم شتى، بأن الله جل في علاه جعله وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ازدرى نعمة الله عليه. فهذه من أول الأسباب التي تزيل النعم. وهو يقول الوقوف على أبواب السلاطين يرى الدنيا منفتحة، يرى الجاه والسلطان والحشم والخدم، فيزدري نعمة الله عليه، فيخسر كل شيء، لأنه قد أنعم الله عليه نعمة لا تدانيها نعمة، ومع ذلك لم يحمد ربه عليه، ولم يعلم أن الله جل وعلا قد قدمه على الناس بأنه جعله ناطقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة لابد لكل إنسان أن يتقنها، وأن يعلم أن الله جل وعلا قد قدمه على جميع البشر في نعمة النعماء، فليشكر ربه على ذلك. ولأنه قد يكون أيضا السبب الثاني لعدم وقوفه على أبواب السلطان، ولأن هذه من أسباب إزالة النعم، أنه إذا وقف على باب السلطان قد يوافق السلطان في أشياء قد تخالف الشرع، كما دخل على على ولي العهد فوجده يلعب بالحمام، فأراد له أن يجعل له غطاء شرعيا في اللعب بالحمام، فدخل عليه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما مدحه طبعا وأثنى عليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، فأمر له بالعطاء، عطاء المال يعني. وهو يمشي قال والله أعلم أن قفاك قفا كذاب، وإن النبي لم يقل ذلك، فقد يبيع دينه بثمن بخس درهم معدودة، وكلنا أضعف ما نكون. وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل، هذا كلام الشافعي أولى لنا من كلام أبي يزيد البسطامي يعني. فالشافعي يقول إن رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء يعني فلا تعده حتى تعرضه على كتاب الله جل في علاه. الحمد لله، جزاكم الله كل خير، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدته قد اتبع الكتاب والسنة وهو من أتبع الناس الكتاب والسنة، فاعلم أنها كرامة من الله قد أكرمه بها. وإن وجدته أبعد الناس عن الكتاب والسنة فاعلم بأنه تلاعب الشيطان به. وكثير من يتمسك بالشيطان تلعب الشيطان، والأغرار الأغمار يحسبونه كرامة من الرحمن سبحانه وجل في علاه، بل هو من تلاعب الشيطان. لذلك لا تجد في الدنيا إلا بين الخزلان والخسران، وفي الآخرة إلى النيران، نعوذ بالله من الخزلان. وفي قوله: إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فاجعل نفسك أنك مجوسي تريد أن تقطع النار بين يديه، يعني تريد أن تتوب وتؤوب إلى ربي جل في علاه، فإن وقفت فاستحضر قلبك توبة وأوبة وسرعة الفيئة إلى الله جل في علاه. اللهم اجعلنا من أسرع الناس فيئة وتوبة وأوبة، وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نستغفر الله ونتوب إليه. وقال: من ترك العلم وقراءة القرآن والتخشف ولزوم الطاعة وحضور الجنائز وادعى هذا الشأن فهو مدعي، يعني من ادعى الكرامات ولم ترده في مجالس العلم، ولم ترده عند الدنيا من الزاهدين، ولم ترده أيضا مع القرآن مصاحبا، ولا تراه حريصا على الجنائز، فاعلم أنها من تلاعب الشيطان وليست من كرامات الرحمن. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن طلب العلم هو ما يميز كل إنسان كلما كان ساكن. 11 الربع الآن؟ طيب. فطلب العلم أميز ما يميز الإنسان، فليس له إلا طلب العلم. فعلى الإنسان أن يكون لبيبا أريبا، وأن يحرص على استدامة المجالس وعلى يعني حفظ المجالس في قلبه وفي عينه وفي روحه، فلا يتركه بحال من الأحوال. ولذلك يعني قال: طلب العلم إن كان إنما يطلب العلم بالنية، وإن أول ما يظهر من الورع اللسان فيه نصيحة إلى الحرص على طلب العلم. وإن تعلل بأن النية ليست حاضرة نقول ستحضر النية. ابن عيينة قال: طلبنا العلم لغير الله فطلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون إلا، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون إلا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، فقد أسأنا وأطلنا في الإساءة، والله أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا واغفر لنا وتوب علينا، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين الهادين المهتدين. اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يغفر لميتنا وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يجعله من السعداء، ونسأل الله جل وعلا أن يرحم أموات المسلمين أجمعين. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين ويشفي مرضى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم، أن يعني يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يتعبد بما تعلم وينشر ذلك بين الناس. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم أمين.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.